أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. أهداف التعليم قد تطورت، وبالتالي فعلينا أن نطور ما يواكبها من المناهج وأساليب التعليم والتجهيزات المدرسية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية. ومن المهم في هذا السياق أن نقول إن أي منهج مهما بلغ من الكمال ينطوي على شيء من القصور ويحتاج إلى شيء من التعديل والتطوير. فما هو واقع مناهجنا ومقرراتنا الدراسية؟ لماذا تعجز مناهجنا عن جعل الطالب ينجح في حياته؟ لماذا يشعر الطالب أن المناهج عبء ثقيل عليه؟ هل التعليم باللغة الإنجليزية أفضل على اعتبارها لغة العصر؟ ما المواد التي يجب إضافتها حتى يرتقي تعليمنا؟ لمناقشة موضوع المناهج والمقررات الدراسية الملائمة للوضعية الحضارية المعاصرة يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، يا مرحبا
دكتور. يعني هل تساعد مناهجنا الطالب برأيكم وتقييمكم على التكيف مع محيطه وحسن التعامل وأن يكون ابن عصره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اعتقادي أن أهداف التعليم ما زالت غامضة لدى المساهمين في العملية التعليمية. يعني الهدف حتى يعمل وحتى يحفز يجب أن يكون واضحا. واضح أمام من؟ واضح أمام كل من لهم علاقة بالعملية التعليمية. واضح أمام المدرسة، واضح أمام المعلم، واضح أمام الطالب، واضح أمام أهل الطالب. وطبعا إذا أردنا أن نوسع النطاق نقول إن المدارس ووسائل الإعلام يجب أن يكون أيضا هدف التعليم واضح لدى الجميع حتى يتساعدوا على تحقيق هذا الهدف. اليوم أنا أعتقد أن الهدف من التربية والتعليم واحد، وهو ولذلك كثير من الوزارات في الماضي كانت هي وزارة التربية والتعليم. اليوم كثير منها فصلوها وصار يقول هاي وزارة التعليم وليست وزارة التربية. أهداف إذا وسعنا الرؤية للإنسان،
أنتم مع يعني القصر على التعليم أم
أنا مع التربية والتعليم؟ أنا مع التربية والتعليم، لأنني أرى أن أهداف التربية والتعليم أهداف موحدة، وهي تهدف إلى أن نؤهل هذا الطالب لأن يحيا في المستقبل حياة طيبة. وهذا شيء شرحناه يعني
صحيح في حلقات ماضية
في الماضية. نحن ننظر إلى المناهج وإلى أساليب التعليم وإلى المكان المدرسي وإلى المدرس وإلى 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 الإدارة المدرسية على أنها وسائل لتحقيق أهداف التعليم. وبالتالي إذا صار عندنا نوع من الوضوح أو التحديد الجديد للأهداف، فالمفروض يواكبه يعني تصميم مناهج جديدة وأساليب تدريس جديدة. أنا الآن حتى أجعل الطالب في المستقبل الذي سيدرس عندي ويتخرج من عندي يحيا حياة طيبة، معناها أنا أريد أن أعرف أولا الحياة الطيبة ما هي. ونحن ذكرنا أن الحياة الطيبة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية: تقوم على الصلاح، يكون إنسان صالح، تقوم على النجاح، وتقوم على المشاركة في الحياة الاجتماعية، أو خلينا نقول المشاركة في الإصلاح. إذن أنا ينبغي أن أوفر من المواد والمناهج المدرسية ومن العطاءات المدرسية خليني أقول ما يساعد الطالب في المستقبل على أن يكون صالحا وعلى أن يكون ناجحا وعلى أن يكون مصلحا. لأن نحن عندنا في الرؤية الإسلامية لا يكتمل صلاح العبد إلا إذا صرف شيئا من عنايته ووقته وجهده إلى الإصلاح.
صحيح،
إلى الإصلاح.
النصيحة والأمر المعروف،
النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، محاصرة الشرور، إرشاد الناس إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. هذه الأهداف الثلاثة يجب أن نوفر من المناهج التعليمية ما يساعد يعني الطالب على أن تقوم شخصيته أو أن يكون أهلا في المستقبل للتمتع بهذه العناصر أو الاتصاف بهذه العناصر.
جميل. هل التخصص فضيل الدكتور الآن يوجد عندنا تخصص علمي، أدبي، شرعي، مهني، تجاري؟ هذا الفرز هل أنتم معه؟
أنا أعتقد أن هذا طبيعي. هو دائما في خلاف عالمي، خلينا نقول في إلى أي مدى بتكون الفرشة، كما الفرشة المعرفية خلينا نسميها ما بيقولوا إخواننا المصريون، أو المدخل التعليمي، المدخل التعليمي العام إلى أين يكون وإلى في بعض البلاد بتبقى بيدخل المدخل التعليمي العام إلى ثاني ثانوي. في ثاني ثانوي بصير بيفترق الطلاب إلى علمي وإلى
أدبي
وإلى أدبي.
نعم.
في بعض الدول مثل ألمانيا من أول متوسط بصير في افتراق، الطلاب الممتازون الممتازون يذهبون إلى الدراسات الأكاديمية، والطلاب الأقل موهبة يذهبون إلى المعاهد المهنية. لأن التكميل في الجامعة، التكميل في الجامعة يحتاج إلى 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 استعدادات لدى الطالب يجب أن تكون رفيعة حتى يكمل مشواره الأكاديمي. لأقل موهبة يذهبون إلى الأعمال الفنية وإلى المعاهد المهنية. ففي خلاف حقيقة بين العالم، لكن في اتفاق أن هذا شيء لا بد منه، شيء لا بد منه يصير في فرز في مرحلة ما من في المتوسط والثانوي، في مرحلة في سنة ما يجب أن يفترق الطلاب ليبدأ التخصص المبكر، علمي ولا أدبي ولا يذهب إلى المدرسة التجارية، المدرسة الصناعية، يدرس يذهب إلى التخصص الشرعي مثلا. يجب أن يكون مثل هذا، لأن هناك اعتقاد خاصة الآن مع التعليم الحديث، التعليم الحديث قطعا هو أنجح من التعليم القديم بمراحل. فالمفروض أن الطالب خلال 6 سنوات 10 سنوات 11 سنة أخذ القدر الكافي من المدخل التعليمي العام، ليبدأ بعد ذلك بالتخصص، وهذه سنوات التخصص تكون تمهيدية للدخول في الجامعة، أو التمهيدية للدبلومات التي يمكن أن يأخذها، دبلوم تجاري ولا دبلوم صناعي ولا شيء من هذا، يعني مرحلة ما دون البكالوريوس، يعني دبلوم التعليم متوسط خلينا ما بعد الجامعة، تعليم متوسط ما معاهد متوسطة ما بعد الجامعة. فأنا أعتقد أن هذا شيء مهم وضروري، ويجب أن يستمر، ويجب أن يدرس أكثر، يدرس أكثر، نفرق، وممكن يكون المنهجية الألمانية منهجية صحيحة على أن تضمن العودة للطالب على أن يعود مرة أخرى إذا أثبت تفوقا كبيرا في الدراسات المهنية، أنه هو يعود إلى الدراسة الأكاديمية في مرحلة ما إذا أحب.
جميل. فضيل الدكتور، كثير من الطلبة يعني يتخرجون من الجامعات يعانون من عدم كفاءة تثقيفهم وتأهيلهم العلمي لسوق العمل والواقع، يجدون هوة كبيرة بين ما تعلموه بين واقعه واحتياجاته، يعني كيف تشخصون هذه الحالة؟
هذه الحالة هي في الجامعات الرديئة التي لا يتوفر فيها تدريب. المفروض، وهذا الآن معمول به في الجامعات المتقدمة، أنه في السنة الثالثة غالبا يذهب الطالب لمدة سنة أو فصل دراسي، يذهب ويعمل، يعمل في 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 شركة من الشركات، يتدرب في مؤسسة، حتى طلاب العلوم النظرية، يعني طالب مثلا يدرس التاريخ، ممكن هو يذهب إلى 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 متحف يدرس فيه فصل دراسي، إلى مؤسسة تعنى بنشر التاريخ مثلا، ويذهب ويجلس عندهم شهر أو شهرين ويتدرب، حتى إذا تخرج من الجامعة يذهب إلى سوق العمل مباشرة، وقد ألف بيئة العمل. الحقيقة نحن أمام سؤال كبير، هو ما الأمور، وهذه يجب أن تتغير. يعني أنا فيما أعلم في بريطانيا على سبيل المثال، المناهج في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد، وهذه واحدة أسست في القرن 12 وواحدة في القرن 13، هذه المناهج بقيت فيها جامدة إلى تقريبا القرن 17. حتى في القرن 17 جاء رجال الأعمال وقالوا إذا أردتم أن نوظف خريجيكم فعليكم أن تقرروا المواد التي نريدها، لأنه خريجكم غير مؤهل للعمل لدينا. فصار رجال الأعمال يتدخلون في 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 تقرير بعض المواد التي تؤهل الطالب إلى العمل. نحن للأسف هذا ما عندنا، لأنه نحن عندنا في انفصام بين كل الأشياء، حالة انفصام شاملة، يعني كله مبتعد عن بعضه، كل دائرة تعمل ما في التفاعل الكافي، كلها مفككة بسبب التخلف. لكن المفروض أهل الخبرة القائمين على التخطيط التربوي والقائمين على وضع المناهج، هؤلاء أهل الخبرة عليهم أنهم دائما يعيدون النظر في حذف بعض المواد، حذف بعض الموضوعات، وتقرير موضوعات جديدة. لماذا؟ من أجل المواءمة والملائمة مع الظروف. جميل. الظروف الجديدة في البلد وفي العصر.
ما هي المقررات التي اقترحتم إضافتها حتى ينهض تعليمنا؟
حقيقة في مقررات وفي ساعات إضافية. نحن دائما نشكو، والآن أنا لما سأتحدث سيشكو بعض الناس أنه من أين نأتي بالوقت. أنا أعتقد أنه تعليمنا القديم كان يتطلب الكثير من الحصص الدراسية، لأن محور التعليم كان هو المعلم وليس الطالب. وبالتالي حتى ولذلك كان لدينا مناهج طويلة، حتى الأستاذ ينهي الكتاب الطويل يحتاج إلى ساعات كثيرة. وبالتالي الطالب يدرس مناهج قليلة ومقررات قليلة. لماذا؟ لأنها هي طويلة والوقت كله متاح للمدرس. اليوم الرؤية تغيرت، نحن الآن في زمان في تعليم متطور متقدم صار محوره هو الطالب. وبالتالي لما منقول والله نحن في الفيزياء كنا نعطي الطالب 4 حصص في الأسبوع، الآن نعطيه 3 حصص وقد نعطيه حصتين، لأن جزءا من العمل سينجزه الطالب في البيت وليس في
يعني لا يؤثر على أداء الطالب وعلى مستواه. هذا
يرفعه لأنه نحن ثبت أننا لا نتعلم إلا ما نتعب فيه. الشيء الذي نتعب فيه نتعلمه. نحن نريد للطالب أن يتعب. أنا أعرف بعض الطلاب من أقربائي يدرسون في مدارس متقدمة ما بيخلص واجباته هو في الثانوي لساعة واحدة بالليل يخلص. هو مشغول مضغوط من قبل المدرسة، ولكن هو بتخرج شخصية مختلفة جدا عن المدارس التقليدية. وبالتالي
دائما لو سمحت لنا فضل الدكتور بفاصل قصير ثم نستكمل هذه النقطة المهمة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول المناهج والمقررات الدراسية. فضيلة الدكتور، كنتم تتحدثون عن المواد أو المقررات التي تقترحون أن ندرجها حتى ينهض تعليمنا.
أنا أقترح الحقيقة إضافة الكثير من المواد على حساب تقليص الساعات المقررة اليوم لبعض المواد. لما منقول للفقه مثلا 5 ساعات يصير 4، لما منقول مثلا للكيمياء 4 ساعات فرضا تصير 2 أو 3، نقول للتاريخ 3 ساعات في الأسبوع بصير ساعة أو ساعتين. تقليص تلك الساعات وإضافة مواد جديدة تساعد على تكوين الطالب الذي يمكن أن يحيا حياة طيبة. من جملة هذه المقررات،
لعله دكتور لو أرجو أن تصوب لي، يعني مناهجنا تعتمد على المعلومات، حشو معلومات، يعني التاريخ مثلا يريدون أن يعلموا تاريخ العالم خلال المدرسة، أعتقد تنادون أنتم بالمنهجيات بالتعامل مع التاريخ وهو يستخرجها من الإنترنت من هنا وهناك ويحسن التعاون معها.
سأتحدث قليلا عن هذا الآن. يعني من جملة ما أقترحه ساعة أسبوعية للموهبة. يجلس الأستاذ مع طلابه وكل طالب يعرض بعض منجزاته التي يعتقد أنه هو موهوب بها. واحد موهوب بالرسم، واحد موهوب بالخط، واحد موهوب بالفك والتركيب، واحد موهوب أنه والله هو ممكن يصنع روبوت مبدئي.
ما الهدف من هذا؟ اكتشاف المواهب.
والتشجيع. أنا لما يكون عندي موهبة وهناك من يقول لي هذا شيء عظيم وهذا الأمر أنت ترى يعني لا تستصغر نفسك، وهذا الشيء بعض طلاب الجامعة لا يعرفونه، فأنت تعطيه دفعة إلى الأمام. نحن نريد يكون في
تشجيع وتوجيه أيضا،
ساعة تشجيع وتوجيه وسماع طبعا. الأساتذة أيضا يكون لديهم خبرة ومع الأيام بتزيد خبرتهم في هذا الموضوع. ففي ساعة للموهبة يعرض فيها الطلاب مواهبهم حتى بعدين إذا أردنا أن ننقله إلى بعض فصول الموهوبين كما هو في بعض الدول، أيضا نعرف من سننقل منهم ومن سنبقيه مع باقي الطلاب.
نعم.
أيضا يكون هناك في ساعة للعصف الذهني. أنا أذكر مرة، يعني في شيء معروف معلومي، أن الطفل لما يكون في 11 من عمره، يعني في الصف الخامس، إذا أجرينا له بعض التدريب على التفكير المنهجي، هو يفكر مثل الكبار تماما. وأذكر مرة في إحدى المدارس البريطانية جاءوا بمجموعتين من الطلاب الابتدائي، مجموعة دربوها على التفكير المنهجي ومجموعة لم يدربوها، ووجهوا سؤالا للمجموعتين على انفراد كل واحد، أنه هل هناك مصلحة في أن تعطي المدرسة رواتب للطلاب؟ المدارس تعطي، المدارس حكومية تعطي رواتب للطلاب، أو ليس هناك مصلحة؟ الطلاب الذين لم يتلقوا أي نوع من التدريب على التفكير قالوا نعم نشتري شوكولاتة، واحد قال أنا بشتري دراجة، واحد. الطلاب الذين تلقوا التدريب قالوا ليس هناك مصلحة. أولا هذا الطفل غير مؤهل أن يتعامل تعامل صحيح مع المال الذي بين يديه. ثانيا الدولة من أين ستأتي بالأموال؟ الدولة ستفرض ضرائب على الآباء حتى يعطوا الأبناء، وهذا يعني أخذنا المال ممن يحسن استخدامه وأعطيناه لمن لا يحسن استخدامه.
الأولاد اكتشفوا هذا.
نعم، صف خامس.
نعم.
فينبغي أن يكون أيضا لدينا تدريب على التفكير الجماعي، وهو ما يسمى بالعصف الذهني، يكون لدينا، وتطرح موضوعات. لما نأتي نقول لماذا الطلاب في المدرسة لا يحبون القراءة، نعمل عصف ذهني لنبرز هذه القضية إلى سطح الوعي على سبيل المثال.
نعم.
تمام. في عندنا أيضا مادة للتفكير المنهجي، وهذه التي أشرت إليها أنت جنابك قبل قليل، أنه ملك الطلاب أنت منهجيات بدل ما تعطيهم معلومات جزئية. مثل ما قال أحد الفلاسفة، من يمتلك منهجا كمن يملك منجم ذهب، مفتاح منجم ذهب، ومن يملك معلومة كمن يملك قطعة ذهبية. أنت أعطيه منجم ذهب، مفتاح منجم ذهب، علمه المنهجيات، علمه السنن الربانية في الخلق، علمه القواعد الكلية في الحياة، علمه هذه الأشياء حتى يستخدمها في كل مسيرته الحياتية. يجب أن يكون لدينا مادة للقيم والأخلاق. على سبيل المثال في اليابان
عندنا مادة التربية الإسلامية وفيها كثير من الأخلاق.
أعتقد هي غير كافية وغير شاملة لكل القيم والأخلاق. يعني مادة التربية الإسلامية قد ما يكون عندنا باب عن الجدية مثلا، باب مثلا كيف نبني الضمير الوازع الداخلي. في اليابان في من أول ابتدائي إلى الثالث ثانوي في مادة اسمها طريق الأخلاق.
طريق الأخلاق
تدرس لكل الطلاب، وهي تدرس فيها القيم اليابانية العليا. واضح أنه أكثر مجتمع متماسك اليوم، وفي تقاليد محترمة، والرشوة فيه أقل، والانحرافات السلوكية فيه أقل كذلك، هو المجتمع الياباني اليوم، أفضل من مجتمعات عربية وإسلامية كثيرة في كثير من الجوانب. وبالتالي يجب أن يكون لدينا مادة للقيم وللأخلاق، ويصير فيها تدريبات أيضا على مواقف الأخلاق.
هل أنتم دكتور هناك بعض دعوات استبدال مادة التربية الإسلامية بمادة أخلاق؟
لا أعتقد أن هذه تغني عن هذه لقضايا. ممكن هذه تركز مادة التربية الإسلامية على القضايا الفقهية، والمادة الأخلاق تركز على القيم وتركز على المثل. أنا أعتقد هذه لا تغني عن هذه.
ممكن أن نتوسع بمادة التربية الإسلامية بالأخلاق ويصبح هناك
المشكلة أنه في بلاد بيكون فيها غير مسلمين فلا يدرسون مادة التربية الإسلامية. نحن بحاجة إلى مادة مهمة جدا، مادة هي قضية الحضارة. يعني كيف تقوم الحضارة، كيف تنطلق الحضارة، ما هي عناصر تكون حضارة جديدة، وكيف تتوقف الحضارة عن العطاء، أو كيف تنهدم حضارة، ما هو الشيء الذي يهدم بالحضارة؟ الإنسان هو الذي يبني الحضارة، والإنسان هو الذي يهدم الحضارة. فأن نثقف أبناءنا أيضا بهذا. ولكن دائما المعول عليه أن هذه المواد ما تصبح شكلية وما تصبح مملة، لا شكلية ولا مملة، جذابة وغزيرة. وما عندي مانع أنا أنه هذه المواد اللي بتتصل بتخصصات قد ما فيها تخصص في المدرسة موجود، نأتي بأساتذة، نأتي بمفكرين، نأتي في كتاب كتبوا في الحضارة، ويعطون مثل هذه الساعات للطلاب. وممكن في بعضها يكون عدد الطلاب مثل محاضرة عامة تعطى، نعم. هذه يكون بدل 20 طالب نجمع 5 فصول ليعطوا هذه ويناقشوا الأساتذة فيها. يعني يجب، نعم. أن يكون هناك مرونة في تدريس هذه المواد. في أن مثلا مادة تقنيات التعليم مفروض، وهذا شيء له صلة بالشيء الذي ذكرناه في قضية أسلوب التدريس، الآن في بعض مدارس تدرب طلابها على الدخول على جوجل، دخول على الانترنت، فتجد الطالب في أول متوسط يحضر درس، يذهب الأستاذ يقول لهم مثلا في عندنا الدرس القادم عن جغرافية اليابان، يقسم الطلاب إلى 4 أو 5 مجموعات، كل مجموعة 4 أو 5 طلاب، ويذهبون واحد، هذه المجموعة تحضر شرائح باور بوينت ليشرحوا أمام الطلاب زملائهم عن جغرافية اليابان الطبيعية، مجموعة عن جغرافية اليابان السياسية، مجموعة عن جغرافية اليابان البشرية، مجموعة عن جغرافية اليابان الاقتصادي، وهكذا. فهذه معناتها نحتاج نحن يكون عندنا مادة لتعليمه على قضية تقنيات التعليم، وكيف يتعامل مع وسائل التواصل بشكل جيد، والتحذيرات المطلوبة أيضا أثناء عمليات هذه العمليات، نعم. الاستخدام.
ذكرتم أيضا مادة الإبداع والابتكار،
أيضا هذه مادة مهمة جدا. مثل ما قال واحد، قال الموهوبون لدينا كثر والمبدعون قليلون. الموهوبون موجودون، ولكن لماذا لا نرى إبداعا؟ لأنه ليس هناك احتضان ورعاية للمواهب الموجودة. أيضا المفروض نحن نعطي الطلاب، يعني نحن ذكرنا أن يكون في ساعة للموهبة، في هذه الساعة للموهبة نعلم الطلاب الأساسيات المطلوبة للابتكار، وممكن هذه جمعة مع ساعة الموهبة وإعطائهم الأسس النظرية. لكن في شيء مهم جدا اليوم في الحياة أيضا مفروض نحن نعطيه لطلاب الثانوي بشكل خاص، وهو قضية ريادة الأعمال وكيف تؤسس مشروعك الصغير. اليوم العالم
مدخل
كله
المهن المستقبلية أيضا تطرحونه،
أيضا يعني نحن الآن كله يتجه ليس للتوظيف عند الدولة، العالم يتجه إلى أن تكون الدولة أصغر ومسؤولياتها أقل، والاتجاه إلى القطاع الخاص. خلينا ندرب نحن الشباب الآن كيف هو ممكن يبني مشروع صغير برأس مال قليل، كيف يبني مشروع ناجح، ما أسباب فشل كثير من المشروعات، ما هي اللياقة الذهنية والنفسية والانضباط الذاتي، نعم. الذي يتطلب إدارة مشروع ناجح.
أشياء.
بالإضافة أنه نفتح فعلا نحن عبر هذه المادة نفتح وعي الطلاب على المهن المستقبلية. الآن في دراسات تقول خلال 15 سنة القادمة سيختفي تقريبا ما مقداره 30% من الوظائف الموجودة الآن، 30% من الوظائف الموجودة الآن
ستظهر
خلال 15 سنة ستنتهي.
في نصف دقيقة فضيلة الدكتور، هل أنتم مع التركيز على اللغة الإنجليزية؟
اللغة الإنجليزية كمادة ممكن تعلم للطلاب العرب أو لأي ناس كلغة ثانية من صف 5 ابتدائي، وأنا ضد تعليمهم من صف أول ابتدائي، لأن هذا يعني ضياع اللغة الوطنية، اللغة الأساسية، اللغة الأم، ضياع هذه اللغة. ولست مع أنه تدرس كل المناهج باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية الآن أبنائنا يذهبون إلى أمريكا بيعمل توفل ولا بيعمل دراسة 4-5 أشهر ثم يدرس مثل ما يدرس الأمريكان. يعني ما نعطيها هذه الأهمية الكبيرة. لا، لكن أنا مع أنه من صف 5 ابتدائي نبدأ ندرسهم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وأنا مع إعطائهم لغة أخرى أيضا، قد تكون لغة شرقية حسب علاقات الدولة، وقد تكون لغة غربية مثل الأسبانية أو الفرنسية، وغدا الصينية يمكن يكون.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
حياكم الله.
أنتم أعزائي المشاهدين أشكر متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.